الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى ابتلى الناس بالأمراض، وهنالك أمراض للجسد وهنالك أمراض للنفس، وقد أنزل الله جل وعلا الشفاء لأمراض الجسد وكذلك الشفاء لأمراض النفس. وإن أمراض الجسد لها أشفيتها بشرط أن يبحث الإنسان ويأخذ بالسبب ويتحرى في أن يطلب العلاج عند من عنده علم. ونجد أننا نبذل جهودا في البحث عمن لديه علم بأنجع علاج وأنفع، لا نقبل أن نستشفي عند من نشك فيه، ولا نقبل أن نستشفي بأساليب الخرافات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهله. فما من داء إلا وله علاجه، ولكن المشكلة في الجهل. فكم يتخبط الناس فلا يجدون العلاج، ليس لأنه غير موجود، ولكن للجهل به. وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يعني إذا اهتدى الناس إلى الدواء الذي يعالج الداء فإن الداء يبرأ بإذن الله. وأمهات الأشفية لدينا معروفة معلومة، أولها القرآن، فالقرآن شفاء. يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فكما أنه شفاء للنفس وشفاء للقلب، فهو أيضا شفاء للجسد. إذا وجد اليقين ووجدت الثقة بالله جل وعلا وبقرآنه، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ومن أمهات الشفاء كذلك الرقية والدعاء، وهنالك رقى شرعية كثيرة، والدعاء بالشفاء هو كذلك علاج. وقد ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد سعد بن أبي وقاص
في مكة عام الفتح وقد اشتد به المرض حتى خشي الموت، وأخذ يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار وصيته، وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يخشى أن يموت في مكة وأن يقتطع عن هجرته، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفتاه فيما استفتاه فيه إلا أن دعا له فقال: اللهم اشف سعدا ثلاث مرات. وشفي سعد رضي الله عنه وأمضى الله له هجرته فعاد إلى المدينة. كذلك فإن من أمهات الأشفياء العسل، والقرآن الكريم ذكر ذلك، قال الله سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والأحاديث التي تدل على أن العسل شفاء كثيرة. كذلك فإن من أمهات الأشبية الحبة السوداء، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه أنه يمكن أن يؤخذ من الحبة السوداء خمس حبات أو سبع حبات وتسحق ثم تستخدم كعلاج، فالأخذ منها محدود لأن الإكثار منها مضر، وهي تقوي مناعة الجسد، فهي شفاء للأمراض باختلاف أنواعها، لأن الجسد إذا قويت مناعته صد الأمراض وأزالها. ومن أمهات الأشياء الحجامة والقسط، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. فالحجامة تتناول الدم فتنقيه من كل العوالق والشوارب التي تسبب أمراضا كثيرة، والقسط البحري يرفع كذلك المناعة، وهو مضاد حيوي يقلع على الجراثيم والبكتيريا والطفيليات. أيها المسلمون، هذه أمهات في الأشفية دلنا عليها ديننا، لو أننا ركزنا عليها بثقة ويقين فإننا سوف نكون أصحاء الأبدان. وكيف عاش أسلافنا قرونا طويلة لم يكونوا يحتاجون إلى المستشفيات إلا قليلا، بسبب أنهم اهتدوا بهذا الهدي. ولو أننا أصلحنا أحوالنا فعدنا إلى ما كان عليه أسلافنا واستفدنا من التطورات الحديثة لرأينا العجب العجاب من هذه الأشفية. وكثير من الناس في أنحاء الأرض عرفوا فوائد هذه الأشفية وهذه الأدوية، ووضعوا لها مراكز الأبحاث، ووضعوا لها المستشفيات، فاستفادوا منها كثيرا، واختصرت هذه الأشفية، اختصرت الجهود، وقللت التكاليف والأموال، كما أنها قللت كذلك معاناة المرضى، وأصبح الناس لا يحتاجون للعمليات الجراحية إلا في أضيق نطاق. إذن فالطب في النهاية علم، وفي ديننا زبدة علم الطب، فعلينا أن نتنبه لذلك وأن نستفيد. وهنالك صحوة في هذا الجانب، وقد صار الناس يعتمدون كثيرا على الطب الشرعي. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، كما أن الإنسان جسد فهو أيضا نفس وروح، وكما اعتنى الإسلام بشفاء الأجساد فقد اعتنى كذلك بشفاء النفوس والأرواح. إن النفس تمرض، تصاب بالكفر وبالشرك وبالنفاق وبالكبر وبالغرور وبالحسد وبالرياء إلى آخر قائمة الأمراض النفسية والأمراض الروحية، وعلاجها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأمراض تصير مزمنة، ومن ذلك مرض النفاق المزمن. يقول الله سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض، وهو مرض النفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يسارعون في متابعة أهل الكتاب، لتتبعن سنن من كان قبلكم، يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. لماذا تخشون وأنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر وعندكم هذا المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ إنه ضعف في الإيمان، إنه مرض في القلب، إنه النفاق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا الغرب قوي، العلم الغربي يعرف كل صغيرة وكبيرة، يملك الأجواء كما يملك المحيطات، وعنده السفراء، وعنده أجهزة الاستخبارات إلى آخر القائمة. يقولون: لا مجال لأن نأخذ الدين شفافا دون خوف، لا بد من شيء من الدخن حتى لا يطبق علينا هؤلاء. أين الإيمان بالله؟ ألسنا نقول الله أكبر في صلواتنا وفي أذاننا وفي أذكارنا؟ الله أكبر من هؤلاء جميعا. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أيها المسلمون، إننا في زمان فتنة الدعيماء التي لا تدع أحدا من الناس إلا لطمته لطمة، في زمن التمايز إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فما هو العلاج والمناعة التي نجئ إليها حتى نتحرز من الانزلاق إلى فسطاط النفاق الذي لا إيمان فيه؟ إنه منهج الله جل وعلا أيها المسلمون، المنهج الصافي الذي لا يقبل الدخن أبدا، الذي اهتم بعلاج الجسد. هل سيترك النفس والروح لعبث العابدين؟ لا يمكن. وكما أننا نزلي الذين يلجؤون إلى الخرافات والمشعوذين لعلاج أجسادهم، فإننا كذلك يجب أن نزلي الذين يلجؤون إلى الشعوذة السياسية والشعوذة المنهجية فيستوردوا من غيرهم. إننا نزلي من يقول: مدد مدد، ويستجدي أهل القبور. فكذلك يجب أن نزلي من يقول: مدد مدد، يستمد من الديمقراطية، لأنها منهج مقبور منذ أيام اليونانيين، وإنما بعضهم الأوروبيون حديثا لأنهم مفلسون في عالم المناهج. أما نحن المسلمين فلسنا مفلسين، ولا نحتاج إلى المدد من غير الإسلام. عالج الروح والجسد منهج قد حوى الرشد، فانبذا كل ما سواه لست تحتاج من مدد، إن دين الله دين الكمال وفيه الشمول، وإننا بحاجة إلى العلم، وإذا لم يكن عندنا علم فلا بد أن نلجأ إلى العلماء الربانيين، تماما كما نلجأ في الطب الجسدي إلى الأطباء المتقنين، فهنا كذلك نلجأ إلى العلماء الربانيين، فعندهم لكل مشكلة حل، وعندهم لكل انحراف دواء. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين: تكون فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وهي فتنة الدهيماء، لا ينجو منها إلا من أجاره الله بالعلم، وفي لفظ: لا ينجو منها إلا من أحياه الله بالعلم. المقصود بالعلم الصحيح، وليس العلم المخلوط بالدخل أو بالشعوذة السياسية. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، فالعلم فيه الخلاص من كل دخل ومن كل ضلال ومن كل انحراف. يقول الله سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، وليس العلم بكثرة الحفظ ولا بكثرة الكتب، وإنما العلم في أن يوفقك الله تبارك وتعالى لأن تعلم الحق، هذا هو العلم. كم من الأطباء على سبيل المثال عندهم أعلى الشهادات، ولكنهم لا يهتدون للتشخيص الصحيح للمرض ولا للعلاج الصحيح، وكم من طبيب مغمور ولكن الله يهديه ويوفقه لدواء الداء، فإذا أصيب دواء الداء برأ الداء بإذن الله. وكذلك الحال في المنتسبين إلى العلم الشرعي، قد تجد إنسانا مغمورا أشهر وأغمر يدلك على الهدى، وكم من حملة الأبقار قد لا يجدون الهدى. فالعلاج أيها المسلمون في زمان الفتن هو الاعتصام بالعلم الشرعي بعلم الهدى، وهو في الرجوع إلى العلماء الربانيين. وكذلك العلاج في أزمنة الفتن بالدعاء، فالدعاء سبب قوي لطلب الهداية من الله تبارك وتعالى. وهنالك كذلك حديث خاص في هذه الفتنة يبين أن العلاج في الدعاء، رواه ابن أبي شيبة، الحديث موقوف على أبي هريرة ولكن له حكم الرفع. يقول: تكون فتنة لا ينجي منها إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق، يعني بأن دعا بإلحاح. وهذا الحديث أيضا ضعيف ولكن معناه صحيح، يكفي أن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وأي اضطرار أعظم مما نحن فيه؟ الناس في تخبطات ينهجون ذات اليمين وذات الشمال، وكثير منهم يخبط خط عشواء، لا سيما وأنت في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم. يكفي أن الله يقول تأييدا لهذا المعنى معلما عباده المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سورية وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خياره وجنبهم شراره. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم هيئ لأمة الإسلام أمر رشد تعز فيه على طاعتك وتمل فيه المصرين على المعصية وتمل فيه المبتدعة. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.